أولئك لم يريدوا كل قول وعمل وإنما أرادوا ما كان يحب معي. لما يقول الإيمان قول وعمل ما هو العمل؟ أي عمل؟ لا، وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هم والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مراده. فما سئل سهل بن عبد الله التفسيري عن الإيمان ما هو؟ فقال قول وعمل ونية وشرك، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا ثم فهو بلا. انظر إلى هذا الترتيب الجميل جدا لترتب هذه المسائل في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في قول سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى في هذه المسائل، فهو كلام جميل جدا ودقيق. ثم سكن الشيخ فقال فصلا: وعطف الشيء على الشيء في القرآن وفائد الكلام لاحظ المسألة هنا قاعدة في باب المعطوف والمعطوف في كلام الله تبارك وتعالى. لماذا أتى بهذه القاعدة في الإسلام؟ أتى بها من أجل ما ذكرناه في بداية الدرس، وهو أن من عمد المرجئة على عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان أن الله فرق بين العمل والإيمان، فقال الذين آمنوا وعملوا. هنا شيخ الإسلام بهذا الفصل يوضح أنواع العطف في القرآن، أنواع العطف في القرآن، أنواع العطف في القرآن، فيذكر الأنواع السابقة فأشير إليها فيقول: وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وقوله وجبريل وميكائيل، وقوله وأنزل التوراة والإنجيل من قبل عطف التوراة على الإنجيل. هذا النوع من العطف يسمى عطف المغايرة، وهذا العطف يشتركان في شيء لكن ليس أحدهما هو الآخر بل غيره تماما، وليس أحدهما جزءا من الآخر، وأيضا ليس بين المعطوف والمعطوف عليه كما تلازم. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع العطف. النوع الثاني في الصفحة التي تليها في أعلى الصفحة يقول الشيخ سيدنا: وهذا هو الغالب، أي عطف التباين هو الغالب، ويليه هذا النوع الثاني من أنواع العطف عطف التلازم. يقول: ويليه أن يكون بينهما لزوما كقوله ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، وقوله ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. عطف مشاقة الرسول، عطف اتباع غير سبيل المؤمنين على مشاقة الرسول، وقوله لاحظ معي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه كلها عطف من أي نوع؟ من أنواع التلازم، يعني يلزم من الإيمان بأحدهما الإيمان بالآخر، ويلزم من الكفر بأحدهما الكفر بالآخر. ولذا قال: فمن كفر بالله فقد كفر بهذا كله. فالمعطوف لازم للمعطوف عليه، وفي الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم، فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل. فعرف الثاني نزاعا، وقوله ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، لاحظوا معي في الثاني اللي هو ايش؟ ومن يقرب الله وملائكته ورسله، هل هو من قبيل من شاكك الرسول؟ فيه الإيمان. لكن قوله ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق هما متلازمان في الأمر، يعني كان الشيخ استدرك على أنه من يقرب الله وملائكته ورسله أنه قد لا يكون من باب التلازم إلا في الحكم، إلا في الحكم لا في المعنى. قال: فإن لبس الحق بالباطل، فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا، ومن كتم الحق احتاج ان يقيم موضعه باطلا فيلبس يلبس الحق بالباطل. ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يظهر باطلا. يعني قوله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل بينهما كلام، بينهما ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق بينهما كلام. من لبس الحق بالباطل فقد كتم الحق، ومن كتم الحق فلا بد أن يبدي به إلى أن يلبس الحق. وهنا على عادة شيخ الإسلام في الاستطرادات في قضية التلازم في مثل قوله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق يعطينا فائدة. الفائدة الأولى هي في قوله وهكذا أهل البدع، أن يمكن أن نسميها فائدة أو قاعدة تستفاد من ذلك. ما هي هذه الفائدة؟ وهكذا أهل البدع لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع فيها، ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة، كما جاء في الحديث ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة بدعة رواه الإمام. وهذا أيها الإخوة واضح، لاحظوا معي صاحب البدعة لا بد تركه، وما أخذ قوما ببدعة إلا وقد تركوا مثلها من السنة. إذن يلزم من اتباع السنة ترك البدعة، فبينهما كلام. وفي الصفحة التي تليها 165 أيضا تطبيق آخر من مسألة التلازم في مسألة فعل الواجب وترك المحظور، فيقول في نفس المقطع الأول وكذلك أيضا تطبيق للتلازم في مسألة فعل الواجب وترك المحظور، يقول وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور، وهي من القواعد، ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور. فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حضر، ولا يمكنه ترك كل ما حضر مع تركه لبعض ما أمر، فإن لم ترك ما حضر من جملة ما أمر به فهو مأمور، ومن المحظور ترك المأمور، فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم، وكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله. ثم رتب قضية أصولية وهي هل مطلق الأمر يستلزم ترك النهي؟ إذا قيل أطعه فيما أمر، إذا قيل أطعه فيما أمر، فهل يدخل فيه أنك يجب عليك أن تجتنب ما نهاك عنه، ولا يختص بي فقط فعلك لما أمر به؟ لاحظوا معي المسألة ولا ما لاحظوها؟ هي مسألة خلافية في باب الأنصار، والقول الصحيح أن مطلق الأمر يقتضي فعل المأمور وترك المأمور، وهذه اللي ذكرها شيخ الإسلام هنا في قوله ولهذا كان لفظ الأمر إذا أطلق يتناول النهي، يتناول النهي. وشرح هذه المسألة شرحا مطولا في هذه الصفحة وفي الصفحة التي تليها، وأطال في ذلك إلى صفحة 180 يكررها إذكار، وتراها من الفوائد الأصولية المهمة جدا في مسألة أن الأمر بفعل الأمر يقتضي فعل الأمر ويقتضي تركه. في صفحة 168 في ما هو منتصف الصفحة بعد المنتصف في قليل في سطر يبدأ بكلمة لا طاعة، وجدتها لا طاعة لله إلا بطاعة، وجدتها طيب. بعدها قال والثالث، هذا هو النوع الثالث من أنواع العطف في القرآن، قال والثالث عطف بعض الشيء عليه، أي هو عطف خاص على العام، كقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله وإن أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فالصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أيضا داخلون في النبيين، فهذا من عطف الخاص على العام. وقوله من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، وقوله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها صاحب العقل، فهو كله من باب عقل خاص هذا. ثم قال والرابع، هذا النوع الثاني، النوع الرابع من أنواع العقل، عقل الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقول يصبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الذي هنا العقل إنما هو لاختلاف الصفات، لاختلاف وقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. ويقول في الفقر الثاني من الصفحة التي تليها وهي صفحة 60، وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط، هذا يمكن أن يسمى نرخا، عطف لاختلاف اللفظ فقط. ومثل له بقول الشاعر وألف قولها، أي وجد قولها كذبا ومينا، والمين هو الحديث، فعطف الاختلاف لاختلاف الصفة فقط ليس لاختلاف الصفة التي هي صفة جديدة، مثل الذي ذكر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذا عطف الصفة بمعنى جديد، الذي خلق بصوة والذي قدر فهذا، لكن هنا فألف قولها كذبا ومينا كذبا إلى آخر كلامه في نهاية هذه. هنا خارت أنواع العطف أربعة أو خمسة في كتاب ماشي؟ طيب أنهى الصفة، ثم قال في الفصل الذي يليه 170 إذا تبين هذا، فإذا تبين هذا فلفظ الإيمان لحظ الإيمان، إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان بضع وسبعين شعبة إلى آخرها. ثم ذكر في نهاية الصفحة نقلا عن محمد بن نصر المروزي رواية في آلة، وهي قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. ويرد في ذلك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، وهذا ذكر في صفحة 171، فقرأ عليه هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. وكذلك أيضا استشهد به الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه لما سئل أيضا عن الإيمان فذكر هذا. وأراد شيخ الإسلام الدينية أن يبين أن هذه الآية وهي لفظ البر ولكن البر هو مسمى الإيمان ومسمى الإيمان تدخل فيه هذه الأمور التي ذكرت في الآية. ما هي الأمور التي ذكرت؟ ذكرت أشياء كثيرة جدا كما هو معلوم من هذه، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية، وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخره. فهذه الأمور التي فيها أعمال وفيها صلاة وفيها جهاد وفيها صبر وفيها إلى آخره كلها بر. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بهذا الحديث الطريف لأنه في هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخره. فدل هذا على أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه هذه الأمور، ولكن مع بيان أنواع العطف التي ذكرناها سابقا، لاحظوا معي، مع بيان أنواع العطف هذا فمن أيديها يكون قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صدق الجواب على ذلك، وسيأتي ذكر شيخ الإسلام أيضا من أيها احتمل من أيها من أنواع العطف الخمسة أو الستة. أحد أمر إما أن تكون من باب عطف الخاصة أو تكون من عطف، وكلا القولين صحيحان ومتفقان مع ما يقوله أهل السنة والجماعة في هذه القضية. ولهذا يقول الشيخ في ذكرت لكم في حجج المرجع ومناقشتها ولعله تأتي إن شاء الله تعالى، يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذين الجوابين هما لأهل السنة في هذه القضية. طبعا سيأتي بعد قليل أو غدا إن شاء الله تعالى استعراض الحجج الذي شرحه الشيخ الإسلام ابن تيمية والجواب عليه. لكن نقف من في صفحة 172 مع رد شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا على القضية في زعمهم أن العمل غير داخل في نفسه. يقول هنا والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان مع العمل لا على إيمان خال مع العمل. وهذا رد على الله تعالى، جيب لنا آية يمدح فيها مؤمن بدون أن يقيده بقيود تدل على العمل. فإذا عرف أن الذنب والعقاب واقع في فرط العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة. كان يعد لغة كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه. هذه من الإشارات لما يتعلق بالفرق بين مذهب الجهمية ومرجع الفقهاء. الجهمية قالوا لا يستلزم لا فعل الواجبات ولا فرق المحرم، وهذا لا شك أنه صحيح. لكن مرجئة الفقهاء قالوا لا، وإن لم يدخل العمل في مقام الإيمان لأنه يجب فعل الواجبات وترك ويتعرض المخالف لهما للوعيد. ولهذا في جزء نزاعهم لا يفيد أحد، بل قد يكون نزاعا لفظيا مع أنهم يخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة وإن قالوا بعدنا. إذن هنا من أوجب العمل مثل مرجئة الفقهاء، لاحظ معي، فيقول هنا نزاعهم لا تأثير، بل قد يكون نزاعا لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب. هذه من الإشارات التي يشير فيها شيخ الإسلام ويعتمدها البعض على أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء الذي ذكرناه في السؤال في جواب السؤال في مقدمة الدرس، الذين يذكرون أن الخلاف بين أبي حنيفة وأصحاب مرجئة الفقهاء خلاف لفظي. لاحظتم معي ولا لا؟ فيقولون أن مثل هذا يدل على أنه خلاف لفظي. لكن هنا شيخ الإسلام دقيق حتى في عباراته، يقول مع أنهم مرجئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة. وكيف تكون مخالفة الكتاب والسنة ثم نقول خلاف لفظي في إطلاق؟ لا. ثم يقول عليه وهي قال إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر رجح. لاحظوا كيف عبارة شيخ الإسلام الشديدة هنا على المرجئة، إن قال لا يضره ترك العمل فهذا كفر رجح. وبعض الناس يحكي هذا عنه وأنهم يقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم فقط. وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. لاحظوا ما هو قول الغالية ولا المرجع الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، ولا شك أن هذا قول مخالف للنصوص. لماذا؟ لأن النصوص دلت على أي شيء؟ دلت على أنه لا بد أن يدخل أناس من أهل الكبائر الناس من الجماعة. هنا في مسألة، يعني شيخ الإسلام هنا يبين عدد من الأخبار أن من يقول إن ترك العمل لا يضر، يقول هذا كفر صريح لأنه مصادر للنصوص التي ترتب الوعيد على بعض الكبائر. وفي فرق بين قوله لا يضر وبين قوله يخلد في النار. لاحظوا معنا، أهل السنة والجماعة يقولون ترك العمل يضر في الإيمان، لكن ليس كل فعل بكبيرة يستلزم الخلود، وإنما دلت النصوص القادمة على أن صاحبه معرض للواجب. انتبهوا لهذا الشيء، على أنه معرض للواجب. فإذا جاء قائل ليقول ما يا أخي يكفي مجرد الواجب، وإذا المشكلة أن أحيانا بعض من لم يفقه مثل هذا الكلام قد يطلق مثل هذه العبارة ويقول يا أخي مجرد الإيمان خلاص يكفي، وأحيانا يقول كلمة التوحيد تكفي، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه حجة المرسل، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فكل من مات على قول لا إله فهو من أهل الجنة، فيأتي ويطلق مثل هذه العبارة ويقول خلاص إذا من كان معه التوحيد لا يضره ذنب أبدا. وهذا لا شك انه مخالف ومخالف، فان ترك العمل اما بترك الواجب او فعل المحرم والكبائر لا شك انه ضار بالايمان ناقص له معذب صاحبه بالله. ولهذا شفت شيخ الاسلام ايضا يقول هنا، وبعض الناس يحكي عنهم انهم يقولون ان الله فرض في ظهر الفرائض ولم يرد منهم ان يعملوا بل ولا يضرهم طبعا، وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أجل التوحيد أحد، لكن اختلاف ذلك نقول ما علاكم ما علمتم معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعلمون قائله، وقد يكون قول من لا خلاق له من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد، أي لا يضر مع التوحيد. لا شيء أيها الإخوة في المسألة هنا، أن هؤلاء الذين يقول خلاص يا أخي لا يضر مع التوحيد ذنب، إذا وجد التوحيد خلاص كافي، هؤلاء المصادمون مصادمون. نحن أهل السنة والجماعة لاحظوا معي، نقول لا يا اخويا بر، لكن هم عملوا ايه؟ نوعا من الكبائر يكون ناقضا مثل انواع الشرك، انواع الكفر، انواع النفاق الاكبر، انواع الشرك الاكبر والكفر الاكبر، النواقض، نواقض هذا النوع من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح سمى الشرك بالله أكبر الكبائر، سماه كبيرا، هذا النوع من الكبائر ينقذ منه. النوع الثاني من الكبائر مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وأكل الربا ونحو ذلك بدون استحلال، هذا النوع عندنا ينقذ منه وصاحبه معرض للوعيد، لكن إذا مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار وإن تاب، هو في يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر، لكنه يكون في يوم القيامة من أهل الجنة، أي لا بد أن يكون مآله. لكن ما هي مقالة هؤلاء الغلاة من المرجئة وغيرهم؟ يقول لك لا خلاص يكفي التوحيد، لا يضر أي ذنب مع التوحيد. وهذا فيه خطأ من وجهه، الوجه الأول أن بعض الذنوب تنقض التوحيد ولو كانت ذنوبا عملية، يعني ولو كان هذا الكفر عمل، مثل أن يسب الله بقوله أو أن يسجد لصنم أو أن يدوس المصحف أو نحو ذلك، هذه اتفق العلماء على أنها نواقض وإن كان بصدق بقلب. إذن الخطأ الأول الذي يقع في هؤلاء النصارى التوحيد. الخطأ الثاني هو أنه أيضا كبائر الذنوب العالمية كالزنا والسرقة ونحو ذلك أيضا هي تنقص الإيمان في الدنيا وصاحبها معرض للوعيد يوم القيامة. واضح أيها الإخوة؟ واضح المسألة؟ طيب، هنا مسألة لابد أن نشير إليها هنا لأن أخشى أننا لا نعرف كذا الأخ، وهي قد يكون قائلا إذا كان من مات على التوحيد وارتكب الكبائر مثل الزنا والسرقة أو غيرها ولم يرتكب ناقضا في يوم القيامة سيكون مآله إلى الجنة. إذا ما الفرق بين أهل السنة وبين المرجعة؟ لاحظوا معي ما الفرق. حتى المرجعة يقول لك خلاص إذا مات على التوحيد هو من أهل الجنة، وأنتم يا أهل السنة والجماعة أيضا تقولون إذا مات على التوحيد فهو في يوم القيامة إلى الجنة. إذا ما الفرق بين أهل السنة والمرجعة؟ الفرق من جهتين، الجهة الأولى جهة الدنيا، فإن أهل السنة والجماعة يقولون هو مات فاسق لا يطلقون عليه اسم الإيمان المطلق، وإنما يكون المؤمن بالإيمان فاسق، مؤمن فاسق، مؤمن مرتكب لكبيرة، مؤمن ناقص الإيمان. ثم ايضا ان صاحبها على كل هذا عندنا في الدنيا، ان صاحب الكبيره اذا فعلها المؤمن يخاف من كبيرته، لان احيانا الكبيره تؤدي الى كبيره والذنب يؤدي الى ذنب، وكم من انسان تساهل في كبيره فادت فيه الى كفر. اذا قول اهل السنه لما يقولون ما هو كامل الايمان ناقص، ثم ياتون بنصوص الوحيد الواردة في هذه الأمور، لا يلزم الزانفين يزني وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، إنما هو بتحذير المؤمنين حتى لا يتساهلوا في المعاصي. بينهم مثلا أهل المرجعة كأنه يزين للناس المعاصي، كانوا يقول له يا ناس اسجروا اسجروا اجنوا اسألوا كل شيء من هذه الذنوب، إن معكم التوحيد الذي يحييكم. وهذا يا أيها الأخوة خطير، لأنك تزين للناس المعاصي وتسهلها عليها. ومعلوم ان الانسان اذا استمر، النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول في الحديث الصحيح انكم محقرات الذنوب، ما قال كبائر، محقرات، فانها تجتمع على الانسان حتى تهلك. لذا فالمؤمن يشعر بانه ناقص الايمان، بانه مرتكب لكبيره خائف حتى من عقوبه كبيرته في الدنيا، لان الله قال عن الكفار فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، يخشى أن يبين الله له هذه المعصية، يخشى أن تؤدي به هذه المعصية إلى معاصي أخرى. وكم من إنسان ارتكب كبيرة فتساهل فيها فأدت به إلى الكفر بالله، والنماذج على ذلك كثيرة. أحيانا تبدأ الكبيرة من نظرة، وبعض يجعلها من صغائر الذنوب النظرة، تنسوها الصلاة والصيام كما ثبت في الحديث الصحيح. لما جاء الرجل الذي قتل فقال هل صليتم عليه اخي وصل عليه من الحسنات الجديده، لكن احيانا هذه النظره تؤدي الانسان الى الكفر، كما ذكر ان واحدا نظر الى امراه فاعجبت فشغفته، ازداد هيامه بها فعلق قلبه بها، سال عنها سال عنها فاذا هي يدي ثم صرمت، فاشتد شغفه بها واراد الزواج منها على سنه الله ورسوله، لانه يجوز الزواج بكتابه، لكنها ابت وابى اهلها، ولم يزل مسيما بها مشغوفا بها متعلقا قلبه بسبب تلك النظره، حتى ادى به في النهايه الى ان قبل ان يتنصر ودخل في النصر. كم من انسان شرب الخمر ولا يترك الصلاه، هذا صحيح ولا لا؟ واقع. وترك الصلاه على القول الراجح بل اكثر من واحد من العلماء، كما حكى اقوالهم ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الذي طبع حديثا فتح الباب في شرح صحيح البخاري، طبع ما الفه منه بقرابه 10 جلدات في أبواب الإيمان، لما شرح بعض الأحاديث يتكلم عن هذه القضية، حتى في مسألة الصلاة ثلاثة أقوال لبعض الأئمة حكوا فيها الإجماع على أن إجماع الصحابة على أن ترك على أن ترك الصلاة من غير استحلال ثابت، ثم ذكر خلاف في هذه المسألة. ربما نشير إليها لو وصلنا إلى الدرس المتعلق في مسألة ترك مدام الإسلام الأربعة الأخيرة. لكن الشاهد ما هو؟ يبدأ بشرب الخمر ويترك الصلاة. صحيح أنه لحظة الشرب طب يترك الصلاة بعدين يصل للصلاة، لكن أحيانا نؤدي به نعوذ بالله إلى السكر المستمر الذي لا يخرج معه، وهذا كفر. إذا القسم الأول من الفرق بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء هو إيش؟ نعم؟ هو ماذا؟ هو ما يتعلق بالأمر في الجنة، وهو أن من أهل السنة والجماعة يصفونه بنقص الإيمان إلى آخره، والمؤمن يخاف من ارتكاب الشيخ. الفرق الثاني وهو فرق مهم جدا هو في وعيد الآخرة، وهذا الفرق سماه شيخ الإسلام في غير هذا الكتاب، في غير كتاب الإمام هذا، سماه شيخ الإسلام بالوعيد المجمل. انتبهوا بمعنى كلمة الوعيد المجمل. عند أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة في الآخرة هو تحت مشيئة الله إن شاء عجبه وإن شاء فقط. فإذا قيل ما الفرق بينكم وبين المرجئة في وعيد الآخرة؟ نقول الفرق أن أهل السنة والجماعة يقطعون بأن هناك أناسا من أهل الكبائر لابد أن يعذبوا في النار ثم يخرجون منها. لكن من هم؟ هذا علمها عند الله. يعني ما في واحد صاحب كبيرة مات ولم يتوب مثلا إلا وهو لا يدخل بأنه يكون من الذين يغفر لهم دعوة تحته، لكنه في يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء فقط. فلو قال قائل هل من المحتمل في يوم القيامة أن الله يغفر لجميع أهل الكبائر؟ نقول لا، النصوص دلت على أن هناك أناس من أهل الكبائر لابد أن يعذبوا في النار. ما هي هذه النصوص؟ النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل، وهو حديث الشفاعة من دونه. إذن هذه الأحاديث تدل على أن هناك من الموحدين المرتكبين الكبائر لابد أن يعذبوا في النار ثم يخرجون منها. لاحظوا معي، بينما مذهب المرجئة يقول لك لا، إذا جاء يوم القيامة معه الإيمان غير معرف للولي، هو إلى الجنة. إذا معنى هذا يا أيها الإخوة أن مرتكب الكبيرة إذا جاء يوم القيامة تحت المسجد وما في واحد يضمن بأنه لا يعذب في النار. لاحظوا معي بعد ما لفظ الوعيد المجمل، إذا الوعيد المجمل معناه أنه لا بد أن يدخل أناس من أهل الكبائر النار من الخلد، لكن من هم؟ الله أعلم. فكل مرتكب كبيرا لا يضمن أن يكون من الذين يعفى عنه، بل قد يعفى عنه فقط. واضح يا أيها الإخوة؟ طيب، هنا معذرة لو أطالت الحضور دقيقتين إن شاء الله من سبيل. هنا قد يكون قائل طيب ما دام سيخرج إلى الجنة فالأمر سهل. نقول نعوذ بالله، نار الدنيا هل تحتمل أن تضع في يدك جمرة ثواني معدودة؟ هل تحتمل أن تضع يدك على جمرة ثواني معدودة؟ لا والله لا. الآن لو جئنا لإنسان ضرب مثل فقط وقلنا له تعالى اليوم 24 ساعة نحن سنعطيك الحرية في كل محرم، كل شهوة تريدها لك 24 ساعة إلا عشر ثواب تفعل فيها ما تفعل، لكن فيها العشر ثواب سنضع في يدك جمرة ثم تسقيها عشر ثواب عقوبة على عقوبة لك أو في مقابل هذه الشهوة. بالله عليكم هل يقبل هذا الإنسان؟ هل يقبل هذا الإنسان؟ في أحد يقبل هذا؟ حتى ولو جرب مرة والله لا يأتي اليوم الثاني إلا وتموع قده حينما يتذكر الجمرة التي سيضعها في جديد ويفقد جميع شهوات الأكل والشرب والنساء. إذا كان هذا في أمر دنيا بغض النظر فكيف يعتمد الإنسان أن يوقف عليه في نار جهنم التي هي أشد من نار الدنيا بكثير في هذه الأنواع الكثيرة؟ كيف الإنسان يقدم لذة أو محرم يأخذه من الغام أو شهوة حاضرة ثم يعرف نفسه يوم القيامة بالعقوبات في يوم يغضب الله فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ويقول وهو سبحانه وتعالى ولا يبالي خذوا فلان إلى نار جهنم؟ نعم والله. إذن يا أيها الإخوة يتبين هنا ولمن خاف مقام ربه جنتان خوف مقام الله سبحانه وتعالى يقتضي الإنسان أنه يخاف وإذا وقع في الذنب سارع إلى الخوف ولا يكون ممن يسرف على نفسه بتزيين المرجع وغيره يقول غلط يكفي معك التوفيق ولا أنتم يا آل فلان معكم التوفيق الكفر في مشارق الأرض ومغاربها أنتم اعملوا وفق على من تشاء هذا خطير. إذن هناك فرق بين هذا مذهب أهل السنة وبين المرجع في هذا الباب تختبر بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. هذا السؤال يقول هل الذي يقع عليه فعل العاصي أو المعاصي والكبائر من النقص في الإيمان واقع على أصل الإيمان التصديق أم أنه يقع على قضية تفاضل الإيمان أي بالزيادة والنقصان أن يقع عليهما كليهما؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن المعاصي تؤثر على الإيمان كله على عمل القلب وأحيانا تؤثر على أصل التصديق لكن ليس المقصود بأصل التصديق أنها تنقض الأصل لأنها إذا نقضت الأصل معناها كفر صاحبها وإنما المقصود أن التصديق نفسه ينقض لكن لا يزول بكل. وكما قلنا لكم فإن كل ما يقع عليه تفاضل أهل الإيمان تؤثر فيه المعاصي وسيأتينا إن شاء الله تعالى ربما في هذا الدرس مجالات تفاضل أهل الإيمان عند أهل السنة والجماعة. هنا سؤال ثاني ذكر فيه قصة قرأها في كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن قدامة رحمه الله تعالى. يقول قال الحافظ اليوناني لما سمعت شناعة الخلق على الحنابلة في التشبيه عزمت على سؤال شيخنا الموسط إلى آخره. يقول فقال له الموفق وهذا من كراماته التشبيه مستحيل فإن من شروط التشبيه أن يرى المشبه ونحن لم نرى الله. فيقول سؤالي هل يا ترى قدماء الحنابلة رحمه الله تعالى كانت عندهم لوثات تشبيه مطلقة أم أنه عند بعضهم؟ لا عند بعضهم ولوثات التشبيه لم تكن عند الحنابلة وإنما كانت عند غيرها وكثير من نسب إلى التشبيه كمقاتل وأيضا هشام بن الحكم وغيرهم لم يكونوا حنابلة لكن الحنابلة مثل غيرهم قد يوجد عند بعض الحنابلة شيء من النور أو من العبارات التي تدل على لكن القول بأن الحنابلة هم المشبهة وغير ذلك هذه قالها المعطلة اتهاما للحنابلة لأن الغالب فيهم الإثبات اتهاما لهم بالتشبيه لأن الغالب لهم أو الغالب فيهم الإثبات وهذه تهمة في الحقيقة باطلة وأولئك يتهمون كل من أسفى الصفات لله سبحانه وتعالى وخاصة منها الصفات الفعلية والخبرية كالوجه واليدين والاستواء والنزول والرحمة والغضب وغيرها يصفونه بأنه مشبه ويتهمونه بأنه مشبه، فكثر اتهام الحنابلة بأنهم مشبهة. لكن قد يوجد من الحنابلة أو من غيرهم من يكون عنده شيء من هذا. طيب، نعود إلى درسنا اليوم وهو الدرس الثامن، ويبدأ درس اليوم في صفحة 175 وما بعدها. وسيكون درسنا في هذا اليوم إعادة من شيخ الإسلام لنقض شيئا من كلام المرجئة، ثم بيانه لأوجه غلط المرجئة وحجج المرجئة والرد عليها، وأيضا بعض المسائل التي سنعرض لها إن شاء الله تعالى إن سمح الوقت بالنسبة لدرس اليوم. في صفحة 175 من الكتاب الطبعة التي اعتمدناها طبعة المكتب الإسلامي، تكلم الشيخ في هذا الفصل، وهذا أيضا مما أشرنا إليه سابقا في أساليبه رحمه الله تعالى، بتنوع أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه. ففي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم دلت الأدلة على أن أسماء الله تعالى متنوعة، كما دلت أيضا على أن أسماء كتابه القرآن أيضا متنوعة. أسماء الله معروفة، لكن أسماء كتابه ذكرها في نفس الصفحة: القرآن والفرقان والكتاب والهدى والبيان والنور ونحو ذلك، وكذلك أسماء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أسماء دينه. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم عما يتعلق في أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن قصد من ذلك ما أورده في صفحة 176، فإنه قال في منتصف الصفحة تقريبا: وتكون تلك الصفة، يقول فوق ذلك: وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله يسمى إيمانا وبرا وتقوى وخيرا ودينا وعملا صالحا وصراطا مستقيما ونحو ذلك، وهو في نفسه واحد. لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر، وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ، والباقي كان تابعا لها لازما لها، ثم صارت دالة عليه بالتضمن. فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيئين: تصديق القلب وإقراره ومعرفته، ويقال لهذا قول القلب. قال الجنيد بن محمد: التوحيد قلب القول القلب، والتوكل عمل القلب. فلا بد فيه أي الإيمان من قول القلب وعمله، ثم قول البدن وعمله. قول البدن أن يلقي اللسان، وعمل البدن عمل الجوارح. ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله إلى آخره. ثم تكلم عن أن القلب هو الأصل، وحديث ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخر كلامه. وقصد من هذا أن تنوع مسائل الإيمان التي يقول عنها السلف رحمهم الله تعالى إنها من الإيمان، مثل القول وعمل القلب واعتقاد القلب وعمل الجوارح، هذه بالنسبة للإيمان كتنوع أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم بكونه أحوم بمحمد والحاشر والماحي، أو مثل أسماء الدين، أو مثل أسماء الله سبحانه وتعالى.